بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية: فقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أن هذه العبارة التي اشتهرت بين المتأخرين، وهو دعوى أن ظاهر النصوص غير مراد، أن هذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى وإما لفظا لا معنى. أما قوله إنها خطأ إما لفظا ومعنى، فهذا في حق من قال إن ظواهر النصوص تدل على ما يليق بالله عز وجل من الصفات اللائقة به، فإذا قال إن ظواهر نصوص الصفات تدل على صفات تليق بالله عز وجل ثم قال إن الظاهر غير مراد، فهذه العبارة خطأ لفظا ومعنى. هذه الجملة الأولى في قوله إما لفظا ومعنى، فهذا في حق من قال إن ظواهر النصوص تدل على صفات تليق بالله، ثم بعد ذلك يقول هذه الظواهر غير مرادة، فهذا يخطأ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ أنه ادعى أن ظواهر النصوص غير مرادة وهي مرادة، والأمر الآخر أنه نفى عن الله عز وجل ما يليق به من صفات الكمال. أما الآخر الذي يدعي أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه ثم يقول ظواهر النصوص غير مرادة، فهذا يقال إنه أخطأ من جهة اللفظ، وأما المعنى فصحيح، فإن ظواهر النصوص لا تدل على التشبيه، فمن ادعى أنها تدل على التشبيه فهذا مخطئ من جهة اللفظ. وأما من جهة ما نفى عن الله عز وجل من التشبيه فلا شك أن هذا صحيح، ولهذا يقال أنه مخطئ في اللفظ دون المعنى، لأن المعنى الذي نفاه عن الله عز وجل وهو التشبيه هذا حق، لكنه مخطئ من جهة اللفظ عندما ادعى أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه. ثم ذكر أن الظاهر أن لفظ الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، وهذا في اصطلاح الناس وفي استخدام الناس، وإلا فالظاهر ظواهر النصوص تدل على معنى صحيح يليق بالله، لكن بحسب الفهوم وبحسب اصطلاحات الناس فإن الظاهر أصبح مشتركا بين شيئين. الأول قال أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. قال: فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث. إذن هذا هو الفهم الأول، من يقول إن ظواهر النصوص تدل على التشبيه، أن اليد جارحة والغضب هو غليان الدم في العروق، يقول كما نفهم من غضب المخلوقين، لأنه يفسر بغليان الدم في العروق أو في القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، يعني كونه في السماء أن تكون السماء كالظرف له. فمن اعتقد أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه وهو ما يشابه صفات المخلوقين، فلا شك أن النصوص لا تدل على هذا الظاهر. ولكن إذا قال إن هذه النصوص أن ظاهرها غير مراد، وهو يريد بذلك الظاهر ما يعتقده من التشبيه، فلا شك أن التشبيه غير مراد، لكن لا يصح أن نعبر عنه بأنه هو الظاهر. قال: فقد صدق وأحسن. في ماذا؟ صدق وأحسن في المعنى الذي نفاه عن الله عز وجل، وهو أنه نفى عن الله التشبيه. يقول: إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. يقول هذا مما يتفق عليه أهل السنة، بل إنهم يكفرون المشبهة والمجسمة، وهذا معتقد أهل السنة، كما قال الشافعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فأهل السنة يعتقدون أن المشبه أنه كافر، لأن المشبه قد عطل صفات الله عز وجل ونسب الله إلى التشبيه، ومن عطل صفة من صفات الله فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فأهل السنة يوافقون هذا المعنى، وهو أن ظواهر النصوص لا تدل على التشبيه، لكن لا نسلم أن ظواهر النصوص أنها تدل على التشبيه، وإنما يقول هذا من يظن أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه. أما من حيث الواقع فظواهر النصوص تدل على صفات الكمال اللائقة بجلال الله، كما سيأتي في المعنى الثاني. نعم.
قال رحمه الله: لكن هذا القائل أخطأ، حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضاً تدل على حدوثنا ويمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها.
ثم بعد أن بينا تصويب ذلك القائل في معناه الذي أراد، وهو أن الله عز وجل منزه عن التشبيه، قال: لكن هذا القائل أخطأ، حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث. هذا القائل الذي ظن أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه أخطأ عندما ظن أن ظواهر الآيات والأحاديث تدل على التشبيه. وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوا، وهو بقوله إن ظاهر النص غير مراد. السلف ما قالوا إن ظواهر النصوص غير مرادة، بل يقولون ظواهر النصوص مرادة لمن فهمها الفهم الصحيح، وأما التشبيه وهو الذي يفهمه المشبه أو المعطل، لأن كل من المعطلة والمشبهة في الأصل اجتمعوا على مقالة واحدة، وهذه أصل شبهة كل منحرف في باب الأسماء والصفات. لما نظروا إلى النصوص ووجدوا هذه النصوص متضمنة إثبات الصفات لله عز وجل، قالوا لا نعقل من هذه النصوص ومن هذه الصفات المضافة إلى الله إلا ما نعقل من صفات المخلوقين، فلا يعقل أن تكون هناك يد ولا سمع ولا بصر إلا ما ثبت للمخلوق. ثم بعد ذلك انقسموا قسمين، منهم من التزم التشبيه، قال هذا الذي جاء في النصوص وأنا أشبه كما دل على ذلك النص، ومنهم من قال لا، لابد أن ننزه الله وذلك بتأويل هذه النصوص عن ظاهرها إلى أمر آخر هو المعنى الباطن الذي أراده الله. ولا شك أن هذه الشبهة أنها وإن اجتمع فيها كل من المشبهة والمعطلة ثم افترقوا بعد ذلك فيها إلا أنها وهم، فإن ظواهر النصوص أصلا لم تدل على التشبيه وإنما أثبتت الصفات. ونحن دائما نقول من التبس عليه الأمر فلينظر إلى المخلوقين الذين اتصفوا بصفات بينها اشتراك من جهة الله، فالجمل موصوف باليد وموصوف بالوجه وموصوف بالقدم، والإنسان موصوف باليد والوجه والقدم، وكذلك الفيل وكذلك القط، كل من هذه المخلوقات موصوفة بهذه الصفات. فهل يقال إن وجه الجمل كوجه الإنسان، أو أن وجه الجمل يشبه وجه القط، أو أن يد الجمل تشبه يد الفيل أو تشبه يد القط أو يد الإنسان؟ ما من عاقل لو يدرك التباين بين المخلوقين في هذه الصفة، وإن كان هناك اشتراك بينها في هذه الصفة إلا أن هناك تباينا بينها من حيث الحقيقة. فإذا كنا نعقل هذا في المخلوقات التي تجتمع في دائرة واحدة وهي أنها مخلوقة، فكيف لا نعقل التباين بين الخالق والمخلوق مع أن الخالق لا يمكن أن يدخل مع المخلوق في دائرة الخلق، فهو خالق وكل ما عداه وما سواه مخلوق. فهم يعقلون التباين بين المخلوقات في صفاتها، بل دائما أذكر مثالا ظاهرا لنا، نحن الآن بني الإنسان كل واحد منا موصوف بوجه، وهذا الوجه له كيفية وهو أنه أعلى الوجه الجبهة، ثم يكون تحته العينان وفوق العينين الحواجب، ثم بعد ذلك تحت ذلك الأنف وتحت الأنف الفم وبجواره الخدان، وهناك اللحية للرجل، وكل الرجال يشتركون، بل حتى النساء يشتركن مع الرجال في صفة هذا الوجه إلا أن المرأة ليس لها لحية. ومع هذا التشابه في هذه الصفة في صفة الوجه وكذلك هذه الأوصاف، ما من موصوف من بني الإنسان بهذا الوجه إلا وهو على هذه الكيفية التي ذكر. ومع هذا هل نجد اثنين يتشابهان في الوجه بحيث يلتبس عليك وجه فلان بفلان؟ مع كثرة المخلوقات وملايين البشر فليس بينهم تشابه. فإذا كنا نعقل وجود ملايين من جنس واحد يتصفون بصفة الوجه وبينهم تباين بحيث تستطيع أن تميز بين وجه فلان ووجه فلان، فكيف لا نعقل التباين بين الإنسان والجمل في صفة الوجه؟ وإذا كنا نعقل هذا في المخلوقات كيف يلتبس علينا هذا في الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات وهو مستقل بالكمال ومتصف بالكمال في كل ما يضاف إليه، والمخلوق ضعيف في كل ما يوصف به؟ فكيف لا ندرك التباين بين الخالق والمخلوق؟ من تأمل هذا التأمل أدرك أن ظواهر النصوص لا تدل على التشبيه، وإنما هناك قدر مشترك هو أن هذه صفة، فهذا موصوف باليد وهذا موصوف باليد، وهذا موصوف بالوجه وهذا موصوف بالوجه. نعم، الخالق موصوف باليد والمخلوق موصوف باليد، ولكن ليست اليد كاليد. فكما نعقل أن الذات ليست كالذات، وهؤلاء لا بد أن يثبتوا الذات، وإن لم يثبتوا الذات لا بد أن يثبتوا الوجود، وإن لم يثبتوا الوجود لا بد أن يقولوا إنه معدوم، فهم على كل حال لا بد أن يقعوا في التشبيه. فإذا كابر أحدهم وقال أنا لا أثبت إلا الذات، نقول والمخلوق له ذات. فإن كنت تثبت لله ذاتا وللمخلوق ذاتا فيلزمك أن تنفي ذات الخالق حتى لا تشبهه بذات المخلوق. فإذا قال لا أنا لا أثبت له ذاتا وإنما أثبت وجودا، نقول أيضا والمخلوق موجود، فانفي عنه الوجود. إذا كنت تفر من التشبيه فانفي الوجود لأنك تثبت للمخلوق وجودا. فإذا قال أنا لا أثبت له وجودا بل أقول هو معدوم، فنقول له شبهته بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أبشع من تشبيهه بالموجود. فإذا قال أنا أنفي عنه الوجود والعدم، لا أقول هو موجود ولا معدوم، نقول شبهته بالممتنع. فلا مفر لهؤلاء في النهاية إلا أن يسلموا بالتشبيه في كل ما يثبتونه أو ما ينفونه عن الله عز وجل. ولهذه هذه طريقة مستقيمة لأهل السنة في مناظرة هؤلاء، أنه ما أثبت أحد شيئا أو نفاه إلا أنه أثبت للمخلوقين مثله أو نفى عن المخلوقين مثله. فإذا كان هذا يشبه هذا فيلزمه أن لا يصف الله عز وجل بشيء من الصفات الثبوتية ولا السلبية. المقصود أن كلا من المشبهة والمعطلة اشترك في هذه الشبهة، والنصوص الحقيقة لم تدل على التشبيه، وإنما أثبتت الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم، هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. هذا هو الظاهر الحقيقي، ليس ما يفهمه فلان أو فلان، ما يسبق إلى العقل السليم. لاحظوا القيود، العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة. من يفهم لغة العرب يخاطب بإثبات اليد أو الوجه أو القدم وعقله سليم وفهمه صحيح، فإنه لا يفهم من هذه الإضافات التشبيه. كما أنه لا يفهم إذا قلنا يد الجمل ويد الإنسان أن شبهنا يد الجمل بيد الإنسان. قال ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع. ما المقصود بالوضع؟ المقصود بالوضع هو الوضع اللغوي، الوضع اللغوي. وذلك أن أهل اللغة وضعوا لكل معنى من المعاني اسما، فوضعوا لهذه الصفة اسم وسموها به، وهذا من حيث الوضع اللغوي. وضعوا لصفة الاستواء اسم وسموه بالاستواء، ولصفة اليد اسم وسموها باليد، وللقدم اسما وسموا القدم بهذا الاسم. فهذا من حيث الوضع اللغوي الذي لا يلتبس على أحد ممن عرف اللغة. ولهذا قال العلماء إن تفسير هذه الصفات معلوم، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، لا يحتاج أن نتكلف الآن نفسر الاستواء والنزول والصعود والوجه واليد والقدم، لأنها معلومة من لغة العرب. ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، بمجرد الوضع اللغوي، وقد يكون بسياق الكلام. نعم، قد يخفى أحيانا المعنى فلا يعرف إلا من سياق الكلام. مثال ذلك المعية، عندما أضيفت إلى الله عز وجل فنحن عرفنا في المعية العامة من سياق الكلام أنها تستلزم العلم، وعرفنا من المعية الخاصة في سياق الكلام أنها تستلزم النصر والتأييد، وإنما عرفنا هذا من سياق الكلام. وإلا فالأصل أن المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، وكذلك عرفنا القرب المضاف إلى الله عز وجل أنه قرب الله بنفسه من عباده، كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وعرفنا في قوله أولئك السابقون أولئك، فأما إن كان من المقربين فإن هذا التقريب هو قرب قلوب العباد وقرب العباد من ربهم، وعرفنا هذا من السياق. وكذلك في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهذا قرب العباد من خالقهم، والأول قرب الخالق من عباده، عرفنا هذا بالسياق. ولهذا الكلام يعرف بدلالة اللفظ وبدلالة الوضع اللغوي وبدلالة السياق. قال وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقل المؤمنين، هذه المعاني التي توهموها وتوهموا التشبيه من ظواهر نصوص الصفات هذه لم يفهمها المؤمنون عندما تطرق أسماعهم هذه النصوص. قال وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، فما سبقت إلى عقول الصحابة، وما جاء أحد من الصحابة قال يا رسول الله وجدنا في كتاب الله وفي السنة التي خاطبتنا بها نجد التشبيه، تشبيه الله بخلقه، فما انقدح في ذهن أحد من الصحابة. بل المشركون الذين أرادوا معارضة القرآن وسعوا إلى معارضته ما زعموا أن القرآن يدل على التشبيه، بل ما ادعى أحد من الأعراب الذين لم يتفقهوا ولم يتعلموا أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه. وأنت تلاحظ اليوم في عوام المسلمين الذين يصلون في المساجد وسلمت فطرهم من شبه المشبهة والمعطلة، لا تجد عاميا يوما بعد أن فرغ الإمام من صلاته قال قرأت بعض الآيات ففهمنا منها التشبيه، ما قال هذا أحد من عقلاء المسلمين، وإنما التبس هذا الأمر على بعض من ورث عقائد اليهود والنصارى وعقائد الفلاسفة وامتلأت قلوبهم وعقولهم بالشبه، فادعوا أن ظواهر هذه النصوص تدل على التشبيه، ثم أساءوا الظن بالسلف وقالوا أنهم لم يعرفوا ما عرفنا. والواجب أن نؤول وننزه الله عز وجل عن هذه التشبيهات، بل أساءوا الظن بالله عندما زعموا أنه خاطب عباده بنصوص ظاهرها التشبيه، وأساءوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما زعموا أنه خاطب الأمة بنصوص ظاهرها التشبيه ثم مات ولم يؤول لهم حديثا واحدا. فمن تأمل هذه الأمور أدرك ضلال هؤلاء وأدرك فساد عقولهم عندما زعموا أن ظواهر هذه النصوص تدل على التشبيه. يقول شيخ الإسلام بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا إلى آخر ما ذكر. هنا شيخ الإسلام يخاطب الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع ويمثل ببعض هذه الصفات مثل العلم والقدرة، وكذلك يثبتون الذات، فيقول لهؤلاء أنتم الآن تثبتون العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، فتثبتونها لله على وجه ينزه الله عز وجل عن التشبيه، مع أنكم تثبتون للمخلوق العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. فيقولون نعم أثبتنا لله ما يليق به من العلم والقدرة والذات والسمع والبصر، الذات يثبتونها لأنهم يثبتون لله ذاتا، وأما الصفات السبع فيثبتونها بدعوى أن العقل قد دل عليها. فيقولون نحن ما أثبتنا العلم والقدرة إلا على وجه يليق بالله، مع نفي المشابهة بينه عنه وعما يثبت للمخلوقين. فيقول كذلك إذا كان هذا العلم الذي يضاف إلينا هو حادث، والقدرة المضافة إلينا حادثة، والله عز وجل متنزه عنها، فكذلك هو متنزه أن يوصف بصفات المخلوقين التي تنزهونه عنها. قال: فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة، يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. فكذلك ما نثبت لله عز وجل من اليد والوجه والقدم نثبت له هذه الصفات على ما يليق بجلاله، ولا نثبت له ما يليق بحالنا وضعفنا. فالباب واحد، إذا كان إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه فهم مشبهة في العلم والقدرة والسمع والبصر، وإذا كان إثباتها على وجه يليق بالله لا يستلزم التشبيه فكيف أنكروا إثبات صفة اليد والوجه والاستواء والنزول؟ ولهذا القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لا نفرق بين نوع وآخر. نعم.
قال رحمه الله: ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم.
نعم، أيضا يقرر عليهم بهذا وبهذه النتيجة أنه كما أنهم يثبتون العلم والقدرة ولا يقولون إن معنى قول الله عز وجل في قول الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه فيها إثبات القدرة والعلم، ما يقول هؤلاء أن ظاهر العلم والقدرة غير مرادة. فكذلك يقال لهم، يقول: إذا قلنا أن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا وهذا مما يثبتونه أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد. كذلك إذا كنتم تثبتون العلم والقدرة ولا تقولون إن ظاهرها غير مراد، فكذلك أثبتوا له يدا ووجها ولا تقولوا إن ظاهرها غير مراد، بل قولوا إن ظاهرها الذي يليق به مراد، وما توهمه المشبهة من التشبيه فغير مراد، ولكن ليس هذا هو الظاهر. ثم قال: إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم مثل اليد والوجه والقدم والعين، أو عرض للجسم مثل العلم والقدرة، لأن هؤلاء ينكرون الصفات الخبرية كالوجه والقدم والعين، ويثبتون هذه الصفات التي يسمونها صفات المعاني، فيقولون إن هذه أجزاء الجسم، ويقولون أن هذه أعراض تقوم بالجسم. فمن جهة صفات المخلوق لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم كاليد والوجه وبين ما هو عرض من صفاتنا كالعلم والقدرة، فكذلك ما يضاف إلى الله عز وجل كله من باب الصفات، لا فرق بين ما وصف الله عز وجل من صفاته القائمة بذاته وهي الصفات الخبرية الذاتية كالوجه والقدم والعين، وكذلك ما يقوم بذاته من الصفات الذاتية التي منها العلم والقدرة، أو ما يقوم بذاته من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والضحك والمحبة والغضب. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمي الله تعالى به يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد.
ثم يقول: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق. قوله الظاهر الذي يستحق المخلوق هذا من باب التنزل، وإلا فالمعنى إلا والوهم الذي يتوهمه من يتوهمه من أن ظاهرها هو ما يستحقه المخلوق غير مراد، لأن قوله الظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد، ليس الذي يستحقه المخلوق هو الظاهر، وإنما هو ما يدعى أنه ظاهر مما يستحقه المخلوق غير مراد، غير مراد به. فكان قول كل قائل، فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، فلازم هذا أن كل ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات يقال أنه أريد بها غير ظاهرها، لأن المخلوق يتصف ببعض هذه الصفات التي بينها وبين صفات الخالق قدر مشترك، مثل العلم والقدرة، ومن أسمائه العليم القدير السميع البصير، فالمخلوق له معنى يليق به. فإذا كان يتوهم من كل اسم يضاف إلى الله أن ظاهره هو ما يتناسب مع حال المخلوق، يلزمه أن يقول في كل الأسماء والصفات أن ظاهرها غير مراد، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. ولهذا هم لا يقولون في العليم القدير السميع البصير أن ظاهرها غير مراد، لأنهم يقولون نثبت لله ما يليق بجلاله. نقول لهم أيضا أثبتوا باب الأسماء والصفات على هذه القاعدة، أثبتوا لله ما يليق بجلاله، وأثبتوا للمخلوق ما يليق بحاله ونقصه. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات.
نعم، هذا هو المعنى الثاني الذي ذكر أن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين. فالمعنى الأول هو ما يفهمه المشبهة وبعض المتوهمة أن الظاهر أنها صفات المخلوقين، وأن الظاهر هي اليد الجارحة أو الوجه المضاف إلى المخلوق، وهذا ذكرنا أنه وهم. ولكن من اعتقد أن هذا هو الظاهر يجب عليه أن ينفي ما يعتقد أنه الظاهر على هذا المعنى. المعنى الثاني وهو المعنى الصحيح للظاهر أن هذه الصفات إنما هي صفات الله، وهذا هو الظاهر الصحيح، وهذا هو الظاهر الذي فهمه السلف والذي أثبتوه وقالوا إن ظواهر النصوص حق، أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. كل ذات تضاف إليها الصفات، وإنما تتميز الذوات بتميز الصفات. ولهذا إذا أردت أن تميز زيد عن عمرو تميزه بالصفات، لأن هذا مخلوق من بني آدم وهذا مخلوق من بني آدم، لكن تصف هذا بالطول والقصر وهذا بصفة كذا وكذا، فلا تزال تصفه حتى تميزه. فكل صفات، كل صفة مضافة إلى ذات فهي لائقة بها. فنسبة صفات الله عز وجل إلى ذاته كنسبة صفات المخلوقين إلى ذواتهم، فكما أن ذات المخلوق ذات ناقصة ومخلوقة ومحدثة، فذاته كذلك تليق بجلاله، ذات تليق بجلاله، هو الخالق الذي لم يسبق بعدم، وهو على كل شيء قدير، وهو الغني الحميد. فكما يدرك هؤلاء أن ذات الله عز وجل تتميز عن ذوات المخلوقين، فكذلك ما يضاف إليها وما ينسب إليها من الصفات ينبغي أن يكون لائقا بعظمة هذه الذات، وكذلك صفات المخلوقين ينبغي أن تكون لائقة بذواتهم المخلوقة، قال نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، فهم يدركون التباين بين الخالق والمخلوق في الذوات، فكذلك يجب عليهم أن يدركوا التباين بين الخالق والمخلوق في الصفات. قال فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، كل من يضاف إليه العلم فعلمه صفة ذاتية قائمة بذاته وهي لائقة بكل موصوف، فعلم زيد يليق به، وعلم عمر يليق به، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم يليق به، وعلم الله يليق به. فإذا كل موصوف بالعلم له صفة ذاتية قائمة بذاته ليست منفكة عن الذات، وهي مناسبة لذلك الموصوف ولها خصائص. ولهذا من خصائص علم المخلوق أنه مسبوق بجهل ويرد عليه النسيان، وأنه تعلم بعد أن كان جاهلا، وعلم الله عز وجل لا يوصف بهذه الخصائص، فهو علم لا يسبق بجهل ولا يرد عليه النسيان، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ولا يوجد في المخلوقين من يقال أنه قد أحاط بكل شيء علما، لكل علم خصائص. كذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه وحي، وأما علمنا فهو تلقي من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة وحي، لكن ليس كل من يفهم شيئا من الكتاب والسنة يقال أن فهمه صحيح، وإلا لو استقام له الفهم الصحيح لكان هذا العلم يرجع إلى الوحي، لكن قد يسيء الفهم. قال ولا يقال أنه مستقن عن هذه الصفات، لأن ذاته متميزة عن الذوات بهذه الصفات، وهذه الصفات هي قائمة بذات الله عز وجل، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، يعني أنه مستحق لها، سواء قلنا أنها صفات ذاتية أو فعلية. ما ينبغي أن يظن أن الصفات الفعلية أنها منفكة عن ذات الله عز وجل، لا تقوم بذات الله، هي قائمة بذات الله كما أن الصفات الذاتية قائمة بذات الله، لكن الذاتية ملازمة لذات الله، وأما الفعلية فهي قائمة بذات الله على ما يليق بجلاله، وهي متعلقة بمشيئته، مثل المحبة، فهو يحب فلانا ويبغض فلانا، يحب متى ما شاء ويبغض متى ما شاء، يتكلم متى ما شاء ويسكت متى ما شاء، فهذه صفات فعلية قائمة بذاته ولكنها متعلقة بمشيئته، وأما العلم فهو قائم بذاته، لا نقول يعلم متى ما شاء، ولا نقول أنه قدير متى ما شاء، بل هو قدير في كل حال وعليم في كل حال. وأما هذه الصفات الفعلية فمقتضى الكمال أنه يحب ويبغض، وأنه يتكلم ويسكت، وأنه يستوي على عرشه متى ما شاء. قال والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات، هو مستحق لها وهي ثابتة له من غير أن يكتسب كمالا من غيره، وإنما هو مستحق لها وهي قائمة بذاته، الصفات الذاتية قائمة بذاته وهي ملازمة للذات، وأما الصفات الفعلية فإنها تقوم بذاته، فالذي استوى هو الرب، والذي ينزل هو الرب، والذي يغفر هو الرب، والذي يرحم هو الرب، لكن هذه الصفات متعلقة بمشيئته. نعم.
قال رحمه الله وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات.
نعم، هنا شيخ الإسلام يبين من خلال السياق، لأن تلاحظون أنه يذكر العلم والقدرة ويناظر الأشاعرة، فيقول ليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقا، وإلا ألزمهم بلوازم أخرى، مثل أن يلزمهم بالوجود، أو أن يلزمهم أيضا بعض ما يثبتونه من بعض المعاني، مثل من ينفي عنه النقيضين، يناظرون بطريقة أخرى، أو من لا يثبت إلا الوجود، لأن المعتزلة لا يثبتون هذه الصفات أصلا، فلا يناظرون بمثل ما يناظر به الأشاعرة، وإنما يناظرون بالأسماء. يقال لهم إذا كنتم تثبتون الأسماء من غير تشبيه فأثبتوا له الصفات كذلك على هذه الأصل. لكن الكلام هنا مع من يثبت بعض الصفات. قال: وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا وهم الجهمية والمعتزلة، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات كالكلابية والأشاعرة ومن وافقهم على عقيدتهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك فعله نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد.
أيضا كما قرر هذا في باب الصفات أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق في الصفات، فكذلك في الأفعال. قال: وكذلك فعله، يعني ما يضاف إليه من الأفعال. نعلم أن الخلق هو إبداع، نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا. الخلق هو أعظم الأفعال، وهو إبداع الكائنات، إبداع الكائنات إيجادها من العدم، لأن الإبداع مأخوذ من الاختراع على غير مثال سابق، ولهذا من أسماء الله البديع، فهو بديع السماوات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق. فالخلق هو إبداع الكائنات، أي خلقها وإيجادها من العدم بعد أن لم تكن موجودة. وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل، لا نكيف فعله ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. هذه من أعظم المفارقات بين فعل الخالق وفعل المخلوق. المخلوق يفعل لينتفع، والخالق فعله ليس لنفعه وإنما لحكمة، لأنه غني حميد. ما من مخلوق خلقه الله من الملائكة والإنس والجن وازداد الله بخلقه عزة، لأنه عزيز ولأنه قوي ولأنه عليم قدير، مستحق لصفات الكمال قبل أن يوجد هذه المخلوقات، فهو لم يزدد بوجودهم عزا ولا قدرة، ولكن خلقهم لحكمة. وهذا بخلاف الآن الصانع، عندما يصنع صناعة فإنه ينتفع بها ويتقوى بها ويتقوى بثمنها، والله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، كل شيء بيده، يخلق بالكلام ويعطي بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو لم يخلقهم من قلة ومن ضعف، تعالى الله عن ذلك، ولم يزدد بخلقهم عزا ولا قوة، ولكن خلقهم لحكمة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لا يخلق لحاجة وإنما يخلق لحكمة، لأنه مستحق للكمال من كل وجه، ولو كان خلقهم لحاجة لكان هذا دليل النقص، فهو متنزه عن النقص من كل وجه. ففعله، هذه من خصائص فعل الله عز وجل، أنه يخلق من غير حاجة، وأما المخلوق فإنه لا يفعل إلا لحاجة. ولهذا يقول العلماء: الله عز وجل كامل ثم فعل، والمخلوق فعل ثم كمل. الآن المخلوق عندما يولد صغيرا من بني آدم، وهو صغير، تأتي بعشرة من الصبيان الصغار، لا تستطيع أن تصف هذا بصفات تثني عليه بعلم وفقه وفضل، لأن هذا مولود صغير وهذا مثله. متى يبدأ المدح والثناء؟ عندما ينشأ هذا الصبي ويترعرع وينشأ هذا في العلم والفضل والعبادة، وذاك في غيره. فالمخلوق كان ناقصا ففعل فكمل، والمخلوق كان كاملا ففعل، فأفعاله ترجع إلى كماله، أفعاله ترجع إلى كماله لا ترجع إلى زيادة في الكمال، وهذا بخلاف المخلوق، فإنه يفعل ثم يخلق، يفعل ثم يكمل. متى عرفنا العالم أنه استحق العلم؟ بوجود العلم فيه. ومتى عرفنا السخي أنه استحق صفة السخاء والمدح؟ لما أنفق. ومتى عرفنا المجاهد أنه مجاهد وأنه مستحق لصفة المدح والثناء عليه بالجهاد؟ لما جاهد. فهذا مما يدل على التباين العظيم بين صفات الخالق والمخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية، فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه.
قال: وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا هو ولا يدرك لها كيفية. كذلك الذات المضافة إلى الله تثبت لله من حيث الجملة، يقصد بذلك أن لا نكيف هذه الذات، ولا يقصد من حيث الجملة أن لا نثبت لها معنى، نثبت اللفظ ولا نقول لا ندري ما معنى الذات، لا نعرف معنى الذات، ولكن لا نكيف هذه الذات. قال: وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا هو، أي لا يعلم كيفية هذه الذات إلا الله، ولا يدرك لها كيفية في علم المخلوق، أما في علم الله فلذاته كيفية عظيمة تليق بكماله. قال: فهذا هو الذي يظهر من أطراق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه، هو الذي يجب أن تحمل عليه الذات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه الأفعال، وهو الذي يجب أن تحمل عليه الصفات، ما يليق بالله عز وجل من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنه شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون شيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب.
ثم بعد ذلك بينا أن أهل السنة كما أنهم يثبتون الذات والأسماء والصفات، أنهم يعلمون الآثار المترتبة عليها. قال: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهذا فيه رد على المفوضة الذين يقولون نحن نثبت الصفات ولا نعلم لها معنى. فأهل السنة يثبتون المعنى ويثبتون الحكم والمقتضى والأثر، وينفون عن أنفسهم الكيفية. قال: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، يعلم أحكام هذه الصفات، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن من آثار هذا العلم أنه هو الذي علم، وأنه على كل شيء قدير، وأن من آثار هذه القدرة هو الذي أعطى القدرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فنحن نتوسل إلى الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يعلمون معاني هذه الصفات، كيف يتوسلوا إليه بهذه المعاني؟ فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه. هذا الذي أريد منا، أن نعقل وأن نفهم معاني هذه الصفات، ونعبد الله على بصيرة وعلم، وبه عرفنا خالقنا، وأن الخالق ليس كالمخلوق، وأنه غفور رحيم. نعلم من آثار رحمته أنه مهما عظمت الذنوب فهي لا شيء بالنسبة لمغفرة الله ولرحمته. قال: فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذه من آثار القدرة، أنه ما من شيء في الوجود وكذلك المعدوم إلا والله على كل شيء قدير. والصحيح أن كل شيء هنا شاملة للموجود والمعدوم، هو على كل شيء موجود وكل شيء معدوم هو قدير، لكن لما خلق الموجود ولم يخلق المعدوم؟ لحكمة لا لعجز، كما يظن بعض الجاهلين أن المعدوم لم يخلقه لعجزه عنه، بل خلق الموجود لحكمة ولم يخلق المعدوم لحكمة. ومن حكمته أنه لا يجتمع النقيضان، لحكمة. فهذا من آثار القدرة. ونعلم أيضا أن من آثار القدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما من إنسان الآن يتكلم بكلام إلا ويقول والله أعلم. فإذا إنسان حدثه بشيء في نفسه يقول: هذا ما أخبرتني به، والله أعلم بما تقول أو ما تضمن. المؤمن يستشعر في كل لحظة أن علم الله قد أحاط بكل شيء علم، في مسألة مسائل الدين، في مسألة من المسائل الدنيوية، فيما يكون من الأمور الغائبة في الزمن أو الغائبة في المكان، يعلم أن الله عليم وقدير على كل شيء. وهذا من آثار إيمان المؤمنين بعلم الله وقدرته، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعلم أن الأرض جميعا قبضته كما أخبر الله عز وجل بذلك، وهذا من آثار قدرته ومن آثار عظمته. ويعلم أن السماوات مطويات بيمينه كما أخبر الله عز وجل بذلك، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك. أي يعلمون من آثار عظمة الله عز وجل أنهم عندما ينظر أهل الجنة إلى وجه خالقهم يتلذذون لذة عظيمة، وهذه من آثار إيمانهم بالصفات. تنغمر في جانبها أي تضمحل وتتلاشى جميع اللذات، ولهذا ليس هناك لذة في الجنة أعظم من التلذذ بنظر أهل الجنة إلى وجه خالقهم. واللذة التي يجدونها عندما ينظرون إليه هي من جنس اللذة التي يجدونها عندما يعبدونه في الدنيا. فأين لذة العبادة من التلذذ بالمنكوح والمأكول والمشروب؟ لا شيء. فكذلك لذتهم بالنظر إلى وجهه يوم القيامة هي أعظم بكثير من تلذذهم بالحور العين وبالقصور وبالأنهار التي أعدها الله عز وجل لهم من اللبن والعسل المصفى وغير ذلك من النعيم. ومن حكمة الله أنه ما من شيء يتعلق به إلا وهو أعظم مما يتعلق بالمخلوق، حتى اللذة، لذة المخلوق بخالقه في الدنيا بمحبته وتعظيمه وعبادته هي أعظم من كل لذة. وهذه اللذة لا تزيد البدن إلا قوة ولا تزيد الإنسان إلا يقين، بخلاف اللذات الأخرى فإن فيها غفلة. ولهذا شهد خيار الخلق أنهم يكونون على قوة من الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يذكرهم الله، فإذا عافسوا النساء والصبيان نقص إيمانهم لأنهم يتلذذون بالدنيا وهم خيار الخلق. فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فما تعجب، لأن هذا من طبيعة البشر. فكذلك اللذة يوم القيامة ليس هناك لذة أعظم من اللذة المتعلقة بذات الله عز وجل والنظر إلى وجهه. ولهذا من حكمة الله أنه جعل لهذه اللذة اسما يليق بها، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من شرفها جعل لها اسما يليق بها وهي الزيادة، فوصف الجنة بالحسنى ووصف النظر إلى وجهه مع أنه في الجنة بالزيادة، لأن هذه الزيادة ليست من جنس لذة تلذذ المخلوق بالمخلوق، وإنما هي من تلذذ المخلوق بخالقه والنظر إلى وجهه. قال: كما يعلم أيضا المؤمن أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كنه شيء من ذلك، بل غاية علم المخلوق هكذا يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، كذلك يعلمون ربهم وخالقهم ولكن لا يعلمون كنها شيء من ذلك، أي لا يعلمون كيفية ذات الله، لا يعلمون كيفية سمع الله، لا يعلمون كيفية وجه الله، هذا هو المقصود، ليس المقصود أنهم لا يعلمون إثبات الصفات له. قال بل غاية علم الخلق هكذا يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه، يعني بالحقيقة الكاملة له، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضر، علمهم بنفوسهم من هذا الضر. كيف يسمع الإنسان؟ نعلم أن الإنسان يسمع بأذنه وأنه إذا أغلق أذنه لا يسمع، لكن ما حقيقة السمع؟ وكيف يحصل التمييز بين الأصوات؟ وما هي الإشارات التي تحصل من هذه الحاسة إلى العقل والذهن فيستطيع أن يغمض عينيه ويقول هذا صوت فلان؟ ولهذا الكفيف الآن يميز بين الأصوات. كيف يحصل التمييز بين الأصوات؟ كيف يحصل التمييز في النظر بين الألوان؟ كيف يحصل التمييز في الذوق بين الطعوم؟ وفي الشم بين الروائح؟ كثير منا يجهل، بل الأطباء الآن بعد التشريح وبعد التخصصات الدقيقة في هذه الحواس يقفون موقف العاجز أمام حكمة الله عز وجل في كيفية عمل هذه الحواس، هذه الكتلة، المخ الذي يكون في الإنسان الآن إذا أصاب الإنسان بنزيف أو تعرض في رأسه إلى ضربة في هذا الدماغ يقف الأطباء موقف العاجز، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. إذا حصل الآن للمخلوق شيء من المرض في الكبد أو الكلية وغيرها ما يستطيعون إلا أن يأتوا بكلية مكان الكلية وكبد مكان الكبد، ما استطاعوا أن يخلقوا شيئا، بل ما استطاعوا أن يعلموا كيف تعمل هذه الأجهزة. فإذا كنا نعقل الآن لنا سمعا وبصرا ولا نعلم الكيفية والحقيقة الكاملة، فكيف يطمع الإنسان في معرفة كيفية سمع الله وبصره؟ إذا كنت لا تدرك ولا تعقل كيف ينبض قلبك وكيف يضخ الدم في العروق وما الذي يحرك هذا القلب، وقد يكون الإنسان متحركا ويظن أنه سليم وبه يسقط ويقال مات بالسكتة وبجلطة ولا يعلم أن قد حان وقت الأجل والموت ولا يدرك هذا ولا يعلم قرب دنو الأجل، وهو الإنسان الذي أدرى بنفسه، فكيف يطمع أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: قلت له: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن.
نعم، يقول: قلت له: أيجوز أن يكون الظاهر على هذا المراد وهو أن هذه صفات الله وأنها تليق به، هل يجوز أن يقال أن الظاهر الذي يليق بالله من إثبات العلم والقدرة العظيمة التي تليق بجلاله والتي أخبر الله عنها، هل يقال إن ظاهر النصوص غير مراد؟ قال: هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فهذا يدل على أن الظاهر الذي يمكن أن يضاف إلى الله عز وجل أنه حق في كل النصوص وفي كل الصفات. نعم.
قال رحمه الله: فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له: أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم فقد أخطأ.
يقول: فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له: أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ. هذا كما تقدم، من قال إن الظاهر غير مراد ويقصد بذلك الظاهر هو صفات المخلوق، فيقال له: أصبت في المعنى، أن ليس من ظواهر النصوص أن ما يليق بالله هو صفة المخلوق، لكن أخطأت في اللفظ عندما قلت أن ظواهر النصوص في باب الصفات غير مراد، وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم. هذا يخاطب بها الأشاعرة، لأن الأشاعرة خصوم الجهمية لا يوافقونهم في التعطيل الكامل، فيقال لهم نحن وأنتم، يقول معشر الأشاعرة، نثبت بعض الصفات، فإذا قلتم ظواهر النصوص غير مراد جعلتم هذا طريقا للجهمية علينا جميعا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. المعنى الذي أردته الصحيح قله، قل نثبت الظاهر على مراد الله وننفي عن الله ما يدعى أنه ظاهر من صفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. المقصود بالحدوث هنا في اصطلاح المتكلمين وهو المخلوق، أو النقص فهو متنزه عن النقص. ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، ما هو الظاهر على المعنى الثاني؟ هو الظاهر الصحيح، وهو أن نصوص الصفات لها ظاهر يليق بالله. ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم فقد أخطأ، لأن الجهمي يقول نعم الظاهر غير مراد، لا نثبت سمعا ولا بصرا ولا علما ولا قدرة، فالظاهر غير مراد ولا نثبت شيئا، فهذا يقال أنه أخطأ، أخطأ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لأنه عطل الله عز وجل عن صفاته وادعى أن نصوص الكتاب والسنة تدل على الباطل. نعم.
قال رحمه الله: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها.
وأما المعتزلة ثم يقول: ثم أقرب هؤلاء الجهمية، يقصد بهؤلاء الجهمية المعطلة، لأن شيخ الإسلام أحيانا يطلق الجهمية على معنى المعطلة، لأنه إذا ذكر الجهمية وقيل منهم الأشاعرة فيقصد بالجهمية هنا المعطلة، وأما إذا قيل الجهمية الطائفة فلا شك أن الأشاعرة ليسوا من الجهمية، ولهذا يقول: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، فكأن المعنى هنا يقول: ثم أقرب هؤلاء المعطلة الأشعرية يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عدا. هذا قول متأخري الأشاعرة، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد، وهذا قول لبعض متقدميه كالباقلاني وابن فورك وبعض متقدمي الأشاعرة، يثبتون بعض الصفات الخبرية، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، يتوقف في نفي ما سوى الصفات السبع أو بعض هذه الصفات، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها، بنفي ما سوى السبع، فيقول ليس له إلا هذه الصفات السبع. نعم.
قال رحمه الله: وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير، وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة، فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل.
يقول: أما المعتزلة، هنا شرع بعد ذلك في بيان مراتب هؤلاء الذين ينفون الصفات، فذكر منهم الأشاعرة على تفاوت بينهم في الإثبات والنفي. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عندهم أو عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. هذا مذهب المعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون بعض الأحكام من أسمائه وهو كونه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما، وهذه صفات المريد المتكلم، فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، لأنهم يثبتون الأسماء مجردة ويعطلونها عن الصفات، ويقولون أن هذه الأسماء مترادفة وليس هناك فرق بينها، لأنها أعلام محضة لا تدل على الصفات، فينكرون الصفات، فيقولون أن الصفات حادثة يجب أن ينزع عنها، أو إضافية أو عدمية. الصفة الإضافية هي التي لا تعقل إلا بما يقابلها، مثل البنوة والأبوة، فإن ليس هناك صفة قائمة من حيث الأصل بهذا الموصوف في كونه ابن أو أب، وإنما هو ابن باعتبار أبيه، وهو في الوقت نفسه هو أب باعتبار ابنه، فليس هناك صفة لازمة للذات في أن يقال هذا أب أو ابن، وإنما هذه صفة اعتبارية. فكذلك يجعلون بعض ما يضيفون إلى الله عز وجل معاني اعتبارية لا صفات تقوم بذاته، أو عدمية، أو أنهم يصفونه بصفات عدمية ويصفونه بالسلوم. قال: وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة، الفلاسفة الذين يعطلون الله عز وجل عن الأسماء والصفات والأفعال، والذين هم على طريقة الصابئة وعلى طريقة اليونان الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته وعن كل ما يضاف إليه، ويجعلون وجوده هو مجرد الوجود المطلق الذي لا يتميز بفعل ولا باسم ولا صفة. قال: وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، هذه أجناس وقبائل، وإن كانوا اتفقوا في بعض المقالات الباطلة، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة. هذه بعض الصفات عند أهل الكلام، الصفات السلبية هي الصفات المنفية، عندما ينفون عن الله عز وجل الصفات، يقول لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ويجعلون هذه الصفات السلبية تدل على تنزيه عن صفات المخلوقين، أو إضافة. تقدم أن الصفة الإضافية هي الصفة التي لا تعقل إلا بما يقابلها من الصفة، فيصفون بالصفات الإضافية. ومن الصفات الإضافية التي يصفونه بها، يصفونه بنفي العلو ونفي السفل، فالعلو مع السفل صفة إضافية، يقال هذا أعلى وأسفل، فهم يصفونه بالصفات الإضافية، أو مركب من سلب وإضافة، أو مركب من سلب وإضافة، مثل يقولون هو ليس أعلى ولا أسفل، فهذه صفة سلبية من جهة، وهي صفة إضافية اعتبارية من جهة أخرى، لأن العلو مقابل السفل. قال: فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. نعم.
قال رحمه الله: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخاليف الفلاسفة والأشعرية مخاليف المعتزلة.
نعم. قال: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، كما تقدم في أنهم يعطلون الله عن أسمائه وصفاته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتب وبما أرسل به رسله، أن هؤلاء ملحدون في باب الأسماء والصفات. قال: ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ولهذا البدعة هي طريق الكفر، لأن الشيطان استدرج الناس بالمعاصي والبدع، والمعاصي والبدع بريد الكفر. قال: ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة، يقصد بذلك أن المعتزلة فيهم ميل وتشبه بالفلاسفة، وهذه الكلمة ينبغي الوقوف عندها، لأن بعض الناس يسيء الفهم في مثل هذه الكلمة، حتى أن بعض أهل البدع يطعن في شيخ الإسلام ويقول أنه يصف علماء الإسلام بأنه مخانيث ويسكت، وهذا من تزوير ومن تحريف الكلم عن مواضعه، بل من بتر الكلام، فإن شيخ الإسلام ما قال إنهم مخانيث. وشيخ الإسلام أيضا يحكي قول من قبله من العلماء، فإنهم قالوا إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة. أولا، هذه المادة مادة خنثى في اللغة تدل على معنى، وهي تدل على معنى الميل والتكسر، ومنه سمي المتشبه من الرجال بالنساء مخنث، لأن فيه ميل إلى طبائع النساء، فأخذ هذا المعنى عندما يطلق على المتشبه بالنساء أنه مخنث من هذا المعنى اللغوي، فلا بأس أن يطلق المعنى اللغوي هنا ويقال إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، أي أن فيهم ميل للفلاسفة وتشبه بهم، كما أن المخنث فيه ميل مع أن جنسه جنس الرجال ويتشبه بالنساء، فسمي مخنثا لأن هذا الإطلاق يرجع إلى المعنى اللغوي، وهو الميل والتكسر والتثني الذي هو من طبيعة النساء. وكذلك أيضا يطلق المخنث على من لم يحصل له تميز من حيث الخلقة بين الذكورة والأنوثة، كما قال العلماء من تكون له آلتان أو ليس له شيء فيشك في أمره، ثم بعد ذلك يمهل هل تظهر عليه علامات الرجال أو النساء، فيقال هذا خنثى، وهذا لا شك أنه ليس عليه فيه عيب، وإنما خلقه الله عز وجل والله حكيم قدير خلقه لحكمة، فيقال هذا خنثى، أي أنه لا يحصل فيه تمييز بين أن يكون من الرجال أو النساء، ولهذا يقال خنثى مشكل، أي أنه يشكل حاله. فهذا الإطلاق أيضا قد يطلق على هذا المعنى، وهو أن هؤلاء المعتزلة أنهم يتذبذبون بين حال أهل الحق وبين حال أهل التعطيل وهم الفلاسفة. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: فليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازون ولا إلى الإيمان، فبين أنهم ليسوا مخانيث في الوجود والخلقة، وإنما سموا مخانيث لأنهم لم ينحازوا إلى الكفر ولا إلى الإيمان. فكذلك المعتزلة ليسوا هم مع أهل السنة وليسوا مع الفلاسفة، فقيل أنهم مخانيث الفلاسفة أنهم يتذبذبون وأنت لا تعرف حالهم، هل هم مع أهل الحق الذين يثبتون لأنهم يثبتون الأسماء، أو أنهم مع الفلاسفة الذين يعطلون التعطيل الكامل فإنهم يعطلون الصفات. وكذلك الأشعرية مخانيث المعتزلة، فهذا إما أن يحمل على المعنى الأول معنى مخانيث المعتزلة أن فيه ميل للمعتزلة، أو أنهم يتذبذبون بين حال أهل السنة وبين حال المعتزلة، فلا إلى هؤلاء انحازوا ولا إلى هؤلاء انحازوا، فهم كحال الخنثى الذي لم يتميز حاله بين الذكورة والأنوثة. وأما المعنى السيء الذي يطرقه بعض هؤلاء أو يقصده العوام الآن، فإن شيخ الإسلام لم يصف العلماء بهذا، وإنما وصفوهم بهذا الوصف في باب العلم. ولهذا أستطيع أقول فائدة أن هذه اللفظة مخانيث تطلق على ثلاثة معاني: مخانيث الوجود والخلق، وهم الذين خلقهم الله عز وجل لم يتميزوا بين الذكورة والأنوثة، وهذا خلق الله ولا يلامون بذلك والله عز وجل حكيم عليم، ومخانيث الأخلاق والسلوك، وهم الذين يتشبهون من الرجال بالنساء، فهؤلاء يقال أنهم مخانيث لأنهم يتشبهون بالنساء ويتكسرون ويتميلون كهيئة المرأة التي خلقها الله عز وجل على ذلك. ومخانيث الاعتقاد وهم هؤلاء الذين وصفهم العلماء الذين يتذبذبون بين حال أهل الحق وحال أهل الباطل، فمنهم المعتزلة مخانيث بين أهل الحق وبين الفلاسفة، والأشعرية مخانيث بين أهل السنة والمعتزلة. وبهذا يتميز المعنى الصحيح المقصود للعلماء، وهو أنه قد يقال أن هذا من الخنف في الاعتقاد وليس مما يقال أنه في السلوك بل ولا في أصل الخلقة. ثم يبقى بعد ذلك، يقول بعض طلاب العلم: هل يصح أن نطلق الآن مثل هذه العبارة؟ نقول: نحن الآن ليتنا نسلم من غير إطلاقها. فالسلف عندما أطلقوا مثل هذه العبارات كانوا في عصر قوة والناس كانوا يميزون، أما اليوم فنحن في ضعف والناس أيضا لا يميزون، الكلام البين الواضح يتأولونه. فكيف لو قلت مثلا إن الأشاعرة مخانيث المعتزلة؟ فالذي أراه أن لا نطلق مثل هذه العبارات في كلامنا اليوم، وأما ما جاء في كلام العلماء فليس فيه عيب عليهم، فإذا جاء يفسر ويبين، وأما نحن الآن فلنا غنى عن هذه الكلمات أن نعبر عنها بغيرها حتى لا يشن علينا بمثل هذه الإطلاقات. نعم.
قال رحمه الله: وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير.
قال: وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلية الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. لاحظوا هنا قال: المعتزلة الجهمية، الأشعرية الجهمية، هذا دليل على أن الجهمية هنا بمعنى المعطلة، المعتزلة المعطلة الذكور، والأشعرية المعطلة الإناث. يقصد أن هؤلاء كالذكور في قوته وفي القيادة، وأن أولئك كالإناث في ضعفهم وفي الاتباع، لأن النساء تبع للرجال، فكأن هؤلاء أتباع لأولئك، وليس المقصود أن هؤلاء إناث وأن هؤلاء ذكور، ولكن هؤلاء في قوامتهم وفي رئاستهم وفي تصدرهم كالرجال في قوامتهم وفي تصدرهم على النساء. قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. يقول هنا: الذم الوارد على هؤلاء في الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. هذا طور الأشعري عندما رجع إلى عقيدة أهل السنة، فإذا انتسب إلى هذه العقيدة فليس هذا مما يذم. قال: لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا، أي حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة. ثم يقول أيضا: الانتساب إلى الأشعري أنه بدعة، بل الانتساب إلى عالم من العلماء في الدين، يقول أنا من أتباعه لا أخالفه في شيء وأنتسب إليه في الدين، هذا بدعة، كما قال السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. وأما الانتساب إلى عالم يقول هو شيخي وأنا على طريقته وعلى مدرستي، فهذا لا بأس به. قال: وينفتح بذلك أبواب الشر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير، يعني الكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظواهر النصوص بهذا التفسير الذي يعطلون به صفات الله عز وجل. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونعتذر عن الأسئلة لضيق الوقت، لعلنا إن شاء الله أن نعرض هذه الأسئلة في دروس قادمة إن شاء الله.